الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس 28 وفي الدرس 28: فتاوى شرعية في الصيام والقيام. وهذه الفتاوى مهمة جدا في مسائل الصوم ونحوه. قال: لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويقول: قد أظلكم شهر كريم مبارك، ويذكر لهم من فضائله ويحثهم على اغتنامه. وهذا الحديث وهذه القطعة هي من حديث سلمان وهو ضعيف، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءكم شهر رمضان. فالتهنئة لا بأس بها، ولكن بهذه الصورة، من باب التذكير بفضله، ليس من باب الدعايات والإعلانات أنه جاء رمضان انتهى الموضوع. ومن الفتاوى قال: المبالغ المتبقية من حساب إفطار الصائم لشهر رمضان للعام الماضي تبقى للعام القادم، لأن المتبرع بهذا المال خص به الصائم، فلا يجوز صرفه لغيره، ولأن مصرفه لم ينقطع ولم يتعطل، فيرصد له حتى حلول شهر رمضان القادم، فيصرف فيما عين له. فتاوى اللجنة الدائمة. لأن هذه مسألة مهمة، يعني أحيانا قد ربما ينذر أو يتصدق شخص بإفطار صائم، يعني يبذل المال فيبقى شيء، هل يجوز لهذا الذي يفطر الناس أن يأخذه في زكاة أخرى أو في شيء آخر؟ لا، ما شرع لإفطار صائم فيبقى على ما هو عليه، وما فرض يعني فرضه صاحبه في نذر يكون في نذر، وما فرضه صاحبه في حج يكون في حج، وما فرضه في زواج يكون في زواج. فلا يجوز أن نغير ما نواه المتصدق إلا بإذنه، إلا بإذنه. ثالثا، أو من الفتاوى، أن من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم، فإنه يستمر مفطرا ولا يصوم معهم، لأن حكمه في هذه الحال حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان إفطاره بحكم شرعي، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة. فتاوى اللجنة. ومنها: من نام وهو لا يعلم بدخول شهر رمضان ولم يستيقظ إلا في النهار وقد ثبت دخول الشهر، فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم ويقضي بعد رمضان ذلك اليوم. فتاوى اللجنة الدائمة. واضحة. خامسا: الأكمل في حق الصائم أن يفطر، أو منها الأكمل في حق الصائم أن يفطر على تمرات ثم يؤخر تناول الطعام إلى بعد صلاة المغرب حتى يجمع بين سنة تعجيل الفطر وصلاة المغرب في أول وقتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مهم. جلس. يعني الأفضل أننا نفطر في وقت المغرب بتميرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصلي ثم يرجع الشخص بعد الصلاة يكمل عشاءه. هذا الأفضل لئلا يفوت عليه الجماعة في المغرب، فيجمع بين تعجيل الفطر وبين إيش؟ محافظ على جماعة المغرب. ومنها أنه لا بأس بالإفطار جماعيا في رمضان وفي غيره ما لم يعتقد هذا الاجتماع عبادة، لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ما لم يخف في ذلك الرياء والسمعة لتمييز الصائمين من غيرهم. يعني هذا في غير رمضان يجتمع الناس ربما يكون فيها من الرياء فيجتنب. فتاوى اللجنة الدائمة، يعني الفطر سواء أفطر الشخص وحده أو أفطر مع مجموعة الناس كلهم صائمون في رمضان، ما أحد يخاف أنه يرائي أنه صائم، فالناس كلهم في فرض أصلا واجب عليهم. ومنها أنه لا يجوز فتح المطاعم في نهار رمضان للكفار ولا خدمتهم فيه لما فيه من المحاذير الشرعية العظيمة من إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة له كتقديم الطعام لهم ونحوه. ويجب إلزام الكفار القادمين إلى بلاد الإسلام بعدم مزاولة ما يخالف شعائر الإسلام ويؤذي المسلمين ويثير مشاعرهم، لهذا يجب إغلاق المطاعم في نهار شهر رمضان، وبالله التوفيق. هذه فتاوى اللجنة، هذا مهم. يعني الفتوى يحتاجها الذين يسكنون في بلاد الكفار وفي أيضا بعض بلاد المسلمين الذي انفتحت وفيها كفار يخالطونهم كثير، مثل مصر مثلا، مصر فيها من النصارى أعداد هائلة جدا لأنهم من سكانها الأصليين، فلا يجوز لمسلم أن يفتح المطعم لأن النصراني ما يعتقد صيام رمضان، فإذا جاء النصراني وأنت فاتح المطعم سيأخذ ويأكل، وضعف الإيمان يجعل كثيرا من المسلمين همه المال لا يهم الدين، لهذا يقول يجب إغلاق المحلات في المناطق التي يعيش فيها كفار يفطرون. ويجب إذا كانت السلطة للمسلمين أن يمنع الكفار من الأكل حتى في الشوارع كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وضعه شروط أهل الذمة، فقال وألا يأكلوا في نهار رمضان أمام المسلمين، يعني يأكل في بيته، ما يأكل أمام المسلمين فلا، وعد هذا من نقض يعني ما أبرم بينهم وبين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال ومنها الذي لا يصلي لا يصح صيامه حتى يتوب إلى الله ويقيم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكافر لا يصح منه عمل، وبالله التوفيق. فتاوى اللجنة. ومنها من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي يجب عليه أن يقضي ما أفطر مع التوبة إلى الله عز وجل بعدد الأيام التي أفطرها، وإن كان أخرها إلى ما بعد رمضان فعليه مع القضاء الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وبالله التوفيق. فتاوى اللجنة أيضا. ومنها العاجز عن الصيام والإطعام لكبر سنه أو لمرض لا يرجع برؤه وهو مع ذلك فقير، يعني لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يصوم، يسقط عنه الصيام والإطعام، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق، فتاوى اللجنة. ومنها كفارة العاجز عن صيام رمضان لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه أو لتأخيره القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لا مانع من دفعها كاملة لفقير واحد، وهذه فتاوى اللجنة أيضا. يعني يجوز أن يدفعها شخص عليه 30 يوما، يجمع كيلو ونصف 45 كيلو ويعطيها لبيت فقير، جائز. ومنها أن المرأة التي عادتها أن تحيض 6 أيام فانقطع عنها الدم في اليوم 5 وجاءها في اليوم 6 كدرة، عليها أن تفطر هذا اليوم، لأن الكدرة متصلة بالعادة بخلاف الكدرة التي تأتي بعد الطهر فحكمها حكم الطهر، فالكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، وبالله التوفيق، فتاوى اللجنة. ومنها أن أكثر مدة الحيض 15 يوما وأكثر مدة النفاس 40 يوما، يعني لا يجوز أن يتعدى كم في الحيض 15 ولا في النفاس 40، أما أقل ممكن موجود. ومنها إذا طهرت المرأة من حيضها بعد دخول وقت وجوب الإمساك، سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره، فإنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحرمة زمن الصيام في حق من يجب عليه وهي من الشاهدين للصوم بزوال المانع، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم لأنها لم تصمه كاملا، وصيام الجزء لا يجزي عن الكل، وبالله التوفيق. ومنها نقط الدم التي تنزل بعد الطهر لا تعتبر حيضا وعليها الوضوء لكل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم. نعم، هذه فتاوى مهمة للنساء، فتاوى مهمة للنساء، يعني لو نزل بعدما رأت الطهر، الطهر قسمان: جفاف وخروج قصة بيضاء تدل على أن قعر الرحم قد صفى وتنظف من دم الحيض، فإذا جاء بعد الطهر خرج شيء من الدم أو قطرات من الدم أو شيء من الكدرة ما يضر، عليها أن تغتسل أو أن تتوضأ وتصلي وتصوم. ومنها الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، هذا في حديث معطيه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومنها الدم النازل من المرأة في غير أيام العادة وليس له صفة دم الحيض، فحكمه حكم دم المستحاضة ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام وإباحة الجماع فيه لزوجها، ولكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء، ولو اغتسلت لكل صلاة فهو أفضل، فتاوى اللجنة. هذا الدم النازل بغير، يعني يختلف عن دم الحيض، طبعا دم الحيض أسود ثخين منتن، والدم الاستحاضة أحمر خفيف ليس له إلا ريح الدم، أي دم أي جرح، فهذا هو الفرق بينهما. أيضا هناك من الدم الآن بسبب استخدام النساء للإبر والحبوب والربط يتغير، تكثر يكثر خروج الدماء حتى تشكل على النساء القضية، فإذا جاء وقت الحيض تحسب وقت الحيض، تحسب وقت الحيض، ما زاد بعد ذلك فهو يعتبر دم فساد لا يضرها. وفيها خلاف بين العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول بل تبقى ولو 15 يوما لأكثر الحيض، وذلك لأنه قد ربما حبس فترة ثم خرج مرة واحدة. ومنها أن الدم النازل من الحامل دم فساد لا يعتد به، يعني بعض الحوامل ينزل منها دم، هذا ليس بحيض، هذا دم فساد، فتصلي وتصوم. ومنها أن من تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام ولا الأوقات بسبب الخرف فلا صلاة عليه ولا صيام، وحكمه حكم المجنون، رفع عنه القلم. قد ذكرنا هذا قبل، يعني أن هذا المخرف في حكم المجنون، ما بقي عليه شيء ولا حتى إطعام. ومنها أن الإطعام الذي يكون بدل الصيام في حق الكبير والعاجز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه لا تجزئ القيمة عنه، ما تجزئ القيمة، بمعنى أنه لا بد يخرجه طعاما، يخرجه فلوس إلا إذا وكل. ومنها أن أطوار الإسقاط 4 وأحكامها 3، هذه مهمة للنساء، إسقاط الجنين، الإسقاطات 4 والأحكام 3. الحكم الأول إذا سقط الحمل في الطورين الأولين، طور النطفة المختلطة من الماءين وهي في 40 الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهي طور تحولها إلى دم جامد في 40 الثانية إلى تمام 80 يوما. كم 80 يوما؟ شهران و20 يوما. إذن إذا سقطت المرأة في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث فحكمها أنها تصلي وتصوم، ليس بدم يعني نفاس. ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صومها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط. الحكم الثاني إذا سقط الحمل في الطور الثالث، وهو طور المضغة، أي قطعة من لحم وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته، وهو في 40 الثالثة من 81 يوما إلى تمام 120، فله حالتان، من 81 إلى 120 شهر و10 أيام أو 9 أيام. أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط هذه المضغة حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام. يعني إذا خرجت قطعة لحم، قطعة لحم ما فيها لا أي شكل آدمي ولا فيها صورة لا ظاهرة ولا يعني خفية، فهذه قطعة لحم لا تضر وتصلي وتصوم. والثاني أن تكون المضغة قد استكملت لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان كيده أو رجله أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهدت القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة، يعني تأخذ حكم النفاس. الحكم الثالث إذا سقط الحمل في الطور الرابع، وهو بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور 121 يوما، فله حالتان، وهما ألا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. الثاني أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملا، ومنها ما في الحالة التي قبلها وزيادة، أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك. يعني هذا الأخير الذي يخرج إنسان، لكن إنسان إما أن يخرج ميتا، فهذا الميت حكمه حكم النفاس وانقضاء العدة، لكن في شيء ساقط، ما هو؟ أنه لا يرث ولا يورث. أما إذا خرج صارخا، يعني خرج حي حيا حيا مستقر، صرخ بكى، المهم، فهذا يرث ويورث، إضافة إلى أنه يعني إلى أنها نفاس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.